بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإعلام بنقد الكتاب الحلال والحرام للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وكتاب الحلال والحرام للقرضاوي. نعم. حكم الغناء والموسيقى، هات الكتاب يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم الغناء والموسيقى. بحث المؤلف موضوع الغناء والموسيقى ابتداء من صفحة،
طبعا موضوع الغناء والموسيقى وموضوع اللحوم المستوردة وموضوع الشطرنج، يعني عمد القرضاوي إلى كل هذه الأشياء حتى يعطي للناس إباحة في كل هذه الأشياء، ولا حرج على الإنسان في هذا، ولا حرج على الإنسان في هذا، ولو أنه علم الأمة تقوى الله سبحانه وتعالى وجمع الأمة على تعظيم شعائر الله وحرمات الله لكان خيرا له، بدلا من أن يفتح الباب المفتوح أصلا أمام الأمة. نعم. وأخذ شذو ذات أهل العلم، وأخذ نتفا بعيدة من كلام أهل العلم، وجعلها أصلا في كتابه وبنى عليها هذا الكتاب. من ذلك الغناء، يعني يريد القرضاوي الغناء، ويريد القرضاوي التمثيل ودروس سينما، ويريد القرضاوي لعب الشطرنج، ويريد القرضاوي كشف المرأة لوجهها، ويريد القرضاوي كل شيء يريد القرضاوي. الله أعلم ماذا يحرم القرضاوي عندهم، حتى فيما يتعلق بالتوحيد والتوسل وكذا، على يد أستاذهم حسن البنا أن هذه من القضايا الفرعية التي لا ينبغي أن نختلف فيها حتى هذه الأشياء. نعم.
قال: وقد جانب الصواب في عدة أمور تضمنها قوله ومن
ونفسه قد ورد، ولعل الشيخ يعني قد لا يذكره فيما يذكره هنا، لأن هذا ورد في بعض اللقاءات أو في بعض، أنه أصلا كان يقول: وأنا أستمع الغناء خصوصا غناء فايز أحمد وكذا وأغنية كذا، واخد بالك، إلى يعني يذكر المغنية ويذكر الأغنية. فهذا رجل لا يبالي، سبحان الله، هذا الرجل لا يبالي، فيه شيخ على وجه الأرض يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، يقول مثل غناء فايز أحمد وغنوة كذا وكذا، ويتفرج على أفلام مثل فيلم كذا لعادل إمام. هذا تهريج، هذا تهريج. شيخ يتفرج على عادل إمام وشيخ يسمع فايز أحمد، حاجة عجيبة، هذا أمر عجيب. يعني والله فايز أحمد ما أظن تقبل كلام هذا، يعني ما أظن تقبل كلام. نعم.
قال: وقد جنب الصواب في عدة أمور تضمنها قوله ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس.
هذا مثل من كان يقول أنا كلثومي المذهب، كلثومي المذهب، بقى أم كلثوم لها مذهب. نعم. بحث المؤلف موضوع الغناء والموسيقى. نعم.
قال: وقد جنب الصواب في عدة أمور تضمنها قوله ومن اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الأذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. نعم. ولا بأس أن تصحبه.
أنا ما أدري في غناء لا يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم. بقي أشعار العرب تذكر على طريقة العرب من بعض الناس يقطعون به عناء سفر أو عناء عمل، وهذا أصلا لا محل له ولا هو موجود، ولا هو موجود. نعم. ولا الغناء الموجود معروف، هو يرى هذا الغناء الموجود يراه بعينيه، ولهذا هو ما ترك يعني الأمر مفتوحا وإنما مثل. فنحن نسأله: هل غناء هذه المطربة والمغنية، حتى يسمونها مطربة والمغنية هذه، هل هذا الغناء لا يدعو إلى فاحشة ولا إلى خنا ولا يحرض على إثم؟ فليأتي لنا بغناء هذه المغنية، ما هي كلماته، ما هي كلماته. نعم.
ولا بأس أن تصحبه الموسيقى.
يمكن لو واحد يجيب لنا نفس اللفظ تقريبا كان فيه رد عليه المواضع دي، تشوف كده مواضع عليه فوز أحمد و... نعم.
ولا بأس أن تصحبه.
أو ده بتاع حزب النور لما استضوف التلفزيون، أنت بتروح السينما مش عارف إيه وكذا، فهو قال لهم برضه: أنا مش عارف، كنت بتفرج على فيلم كده، آخر فيلم اتفرجت عليه فيلم المصلحة، آخر فيلم اتفرجت على المصلحة، هو نفسه كل خروجه مصلحة، هو ده مصلحة. نعم، فهؤلاء يفضحون أنفسهم، هؤلاء يفضحون أنفسهم، سبحان الله.
قال ولا بأس أن تصحبه الموسيقى غير المثيرة واستحبه.
يعني لا بأس بهذا، لا بأس على قول القرضاوي أن يصحب هذا الغناء الموسيقى، بس الضابط الموسيقى الشرعية غير المثيرة، الموسيقى غير المثيرة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. المعازف ما أدري النبي قال مثيرة ولا غير مثيرة عندهم، وهل أيام الموسيقى في أيام أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ عشر معشار الموسيقى الآن؟ 30 لوح واقفين، كل واحد مسك عدة وشغل فيها، هل هذه وتتنوع الآلات بما لم يعرف من قبل. نعم،
واستحبه في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود. انتهى. قال العلامة فوزان حفظه الله: فيلاحظ على هذه الجملة عدة أمور. الأمر الأول وصفه الغناء بأنه تستريح إليه النفوس وتطرب إليه القلوب وتنعم به الأذان، ويريد بوصفه بهذه الأوصاف تحسينه للناس وترغيبهم في استماعه. فنقول له: ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه.
ماذا أبقى القرآن يا أخوان إذا كان الغناء تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان؟ فماذا أبقى للقرآن؟ يعني لو أردنا أن نحذف هنا الغناء ونضع القرآن، تستريح له النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الأذان، سبحان الله، هذا الضلال. نعم،
فنقول له: ليس الضابط في إباحة الشيء وحسنه مجرد كونه يحصل به راحة للنفوس وطرب للقلوب دون نظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد وما يجر إليه من المضار، وأكثر النفوس تميل إلى الباطل وتستريح إليه، أفنقول أنه حلال؟ كلا. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين: فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهيته ولا استباحته، ولا استحبابه، فإن هذه اللذة تكون فيها الأحكام الخمسة، تكون في الحرام والواجب والمكروه والمستحب والمباح، فكيف يستدل بهذا على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟
بس يا إخواني، هذه قاعدة. فإن جهة كون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لها، كونك تتلذذ بالشيء ويكون مستلذا للحاسة هذه، لا يدل على إباحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحبابه، بل هي أحكام شرعية تعرف من قبل الشرع. والإنسان قد يميل إلى المعصية وقد يهوى المعصية، فهل لكونه يتلذذ بهذا يكون مباحا أو مستحبا؟ هذا أمر عجيب، بل إن اللذة هذه مضبوطة بضابط الشرع. فالإنسان إذا تلذذ بالغناء فليس معناه أنه حلال، نقول هذا التلذذ تلذذ شيطاني. إذا تلذذ بالنظر إلى النساء نقول حلال. واحد يقول لك: الموسيقى صراحة شيخ تريح أعصابي، كما يصفها بعض الأطباء الآن، بعض الأطباء يقولون: استمع الموسيقى فإنها تريح الأعصاب. أو مثلا يقول: مثلا اشرب مثلا المفترات فإنها تريح الأعصاب، أو يذهب إلى الشواطئ وكذا فإنها تريح الأعصاب وتشرح النفوس. ولهذا أطباء الأمراض النفسية دائما يوصون الناس بالجلوس في هذه الأماكن والاستماع لهذه الأشياء، حتى أنك تجد في المستشفيات المرضى لابد من إحضار تلفاز على هذه الأمور. بعض إخواننا مسؤول عن الغسيل الكلوي في مستشفى المستشفيات، هو يعني مدير القسم، يقول: شوف تحت المكنة، مكنة الغسيل وآلة الغسيل هذه، يفتحون التلفاز وعلى قنوات الرقص، يعني وبين الحياة وبين الممات، هذا قد يموت اليوم قد يموت غدا ومع ذلك على قنوات الرقص يفتحون. نعم.
قال: والهذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة، وإن لذته لا ينكرها من له طبع سليم، وهل يستدل بوجود اللذة والملائمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلط غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها؟ وإن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم بتحريم جملتها إلا لذيذة تلذ السمع انتهى. وقال العلامة ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس: اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين، أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته، والثاني أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح، وليس تمام لذته إلا في المتجددات، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل، فلذلك يحس على الزنا. فبين الغناء والزنا تناسب، من جهة أن الغناء لذة الروح، والزنا أكبر لذات النفس، ولهذا جاء في الحديث: الغناء رقية الزنا انتهى.
نعم. عرفت الضابط والربط بين الأمرين، بين الغناء وبين الزنا، لأن هذا لذة وتلك إيه؟ لذة أخرى. هذا كلام القرضاوي، يقول: مجلة الراية أجرت حوارا مع القرضاوي في عددها 597 الصادر في جمادى الأولى 1419. جاء في ذلك الحوار أن المحاور قال في أثناء حوار القرضاوي: وتناهى إلى سمعي صوت غناء قادم من داخل منزل الشيخ القرضاوي، فضحكت وأنا أقول: لمن يستمع الشيخ القرضاوي؟ فأجابه بقول: الحقيقة أنا مشغول عن سماع الغناء، لكني أستمع إلى عبد الوهاب وهو يغني البلبل ويا سماء الشرق جودي بالضية، أو أخي جاوز الظالمون المدى، وأستمع أحيانا إلى أم كلثوم في نهج البردة، ده مصيبة كمان، أو سلو لبي سلا وتبا، وأستمع بحب وأتأثر بشدة، أستمع بحب أما ما مضى شيء وأما الآتي، فأستمع بحب وأتأثر بشدة بصوت فائزة أحمد، خاصة وهي تغني الأغنيات الخاصة بالأسرة، ست الحبايب، مش عارف إيه، الواحد والله يستحي يقول هذه، وبيت العز يا بيتنا، وهذه أغنية لطيفة جدا، إلى أن قال صوت هذه المغنية يعني وتغني ليست فيها إثارة صوت كذا، أيضا مغنية فلانة، أقول إيه بس ده وزار جاب الطائفة كلها. فهذه أغنية نسمعها في الأفراح والأعراس، أيضا فيروز شادية أحب سماعها في أغنية مش عارف القدس أغنية مكة، لكن لا أتابعها في الأغنية العاطفية، ليس لأنها حرام، ليس لكن لا أتابعها في الأغنية العاطفية ليس لأنها حرام، وإنما لأنني مشغول. شوف سبحان الله، شوف الانحراف يا أخي. معناه يقول الآن، يقول إيه؟ يقول إذا كان الغناء في فاحشة أو دعوة إلى خنا أو كذا أو كذا فإنه يكون حراما، وهل الأغاني العاطفية إلا هذا؟ ها؟ أي نعم. يعني وانحرف أكثر. أي نعم. نعم.
قال الأمر الثاني: مما يلاحظ على المؤلف في هذه الجملة قوله عن الغناء: وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريضا على إثم. قال: فقد تخيل المؤلف خلو الغناء من هذه المفاسد، وبنى على هذا التخيل الحكم بإباحته، ونسب ذلك إلى الإسلام، وهذا من المجازفة في القول، ومن القول على الله بلا علم، لأن الواقع خلافه، فالإسلام ما أباح الغناء، ولا سيما الغناء المعروف في هذا العصر، والذي أصبح فنا يشتمل على أصوات رخيمة من المغنيين والمغنيات، ومصحوبا بالآلات الموسيقية المطربة، وموضوعه العشق والغرام والتحريض على الفاحشة، وهذا نوعه موضوع تساؤل الناس اليوم عن حكمه، بل حرمه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآيات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء، فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء يرددها 3 مرات. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء إلى أن قال ولا تعارض بين تفسير لهو الحديث بالغناء وتفسيره بأخبار العاجم وملوكهم وملوك الروم ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة يشغلهم به عن القرآن وكلاهما لهو الحديث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لهو الحديث الباطل والغناء. فمن الصحابة من ذكر هذا ومنهم من ذكر الآخر ومنهم من جمعهما. والغناء أشد لهوا وأعظم ضررا من أحاديث الملوك وأخبارهم، فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل. وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه. إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن وإن لم ينالوا جميعه. فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن
سبيل. وهذا حينما يفسر ابن مسعود أو ابن عباس الغناء هذا لا بالغناء، وهذا في عصرهم، فكيف بالغناء الآن؟ فكيف بالغناء الموجود الآن؟ نعم.
فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وإذا يتلى عليه القرآن ولا مستكبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنه وقرا وهو الثقل والصمم. وإذا علم منه شيئا استهزأ به. فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. انتهى من غاصة اللهفان. ومن أدلة السنة على تحريم الغناء قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم آت لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبعثهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري محتجا به. قال ابن القيم وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وعمران بن حسين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وابي هريرة وابي امامة الباهلي وعائشة ام المؤمنين وعلي بن ابي طالب وانس بن مالك وعبد الرحمن بن صابت والغازي بن ربيعة ثم ساقها رحمه الله. فكيف يزعم المؤلف مع هذا كله ان الاسلام اباح الغناء؟ قال ذكر طرف من اقوال العلماء في تحريم الغناء. ونذكر
نقف للمبحث طويل.